الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن فضائل عشر ذي الحجة، ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلام لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، ورحب بكم في هذا اللقاء. واليوم إن شاء الله أتحدث معكم وأذكركم بفضل هذه العشر الأول من ذي الحجة، لأنها ليست أيام عادية، ولا ينبغي أن تمر على المسلم هذه الأيام مرور الكرام، بل إن الذي له تجارة مع الله والذي ينشد الآخرة ويتصيد الفرص وينتظرها ليجمع ما ينجو به يوم القيامة من أهواله وما ينجو به في القبر من أهواله، ما عليه إلا أن ينتهز مثل هذه الفرص. فالله من فضله جعل لنا أمكنة مباركة تضاعف فيها الحسنات الصلوات، وجعل لنا أمكنة أزمنة مباركة يجتهد فيها الإنسان في الطاعة. فالأمكنة المباركة المسجد الحرام تشد له الرحال، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تشد له الرحال تضاعف فيه الصلوات، وكذلك المسجد الأقصى. فهذه ثلاثة كما جاء في الحديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فمن فضل الله أن جعل لنا هذه المساجد للصلاة فيها للمضاعفة، فالصلاة في مسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك 1,000 صلاة. فهذه أيام، إذن هذه أمكنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها. وكذلك هناك أزمنة مباركة مثل شهر رمضان والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، وصوم عاشوراء، وصوم عرفة، وصوم الاثنين والخميس، وأيام البيض. هذه أزمنة جاءت فيها نصوص مخصوصة للتعبد فيها بعبادات معينة كالصوم مثلا. فحينئذ أيها الأحبة، لابد من استغلال الوقت، لابد حتى لا يأتي الإنسان الموت فيندم ويقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حينئذ لا عودة. فلنجتهد الآن. ونعمة عظيمة من نعم الله على الإنسان وعلى العبد أن يعيش، وأن يقدر الله له الحياة إلى أن يدرك هذه العشر فيستغلها ليجمع مزيدا من الخير، مزيدا من الحسنات، مزيدا من الأعمال الصالحة، يتزود لآخرته، لقبره، للقاء ربه يوم القيامة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. نسأل الله أن يجعلنا ممن أبيض وجهه يوم القيامة. إذن من الأزمنة المباركة التي اجتهد فيها الإنسان هذه العشر، فقد جاءت فيها نصوص للدلالة على فضلها وعلى مكانتها في الشرع. يقول الله عز وجل والفجر وليال عشر. الفجر والفجر الواو والقسم، الله عز وجل يقسم لينبه الناس، ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. هنا أقسم بالفجر وهذه الأيام العشر لمكانتها، فالقسم يكون لتوكيد المقسوم عليه، أي لبيان مكانته وعظمته. والفجر قيل فجر النهار، وقيل أي فجر، وقيل فجر يوم صبيحة يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة. وأما العشر والليالي العشر وليالي العشر فهي العشر الأيام الأول من ذي الحجة، هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. يقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: وإنما نكرت أي وليال عشر ولم تعرف لفضيلتها على غيرها، يعني بيّن أنها لو عرفت لم تستقل بمعنى الفضل، لكن في التنكير بيان للمكانة. وأيضا يقول الله عز وجل: ويذكر الله في أيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي في في, في الأثر الصحيح عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، يذكر الله في هذه الأيام كما سيأتي. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. هذا يعني حديث عظيم جدا، يعني العمل الصالح في هذه العشر لا يعادلها عمل، حتى رجل خرج في سبيل الله في الجهاد الشرعي الصحيح وقتل في سبيل الله، حتى هذا لا يعادل عمله العشر. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا خرج الإنسان مجاهدا بماله ونفسه فأنفق ماله في سبيل الله وأزهقت روحه في سبيل الله فلم يرجع لا ماله ولا نفسه، هذا هو الذي عمله أفضل ممن يجتهد في العشر، وإلا فهذه العشر لا يعادل عملها شيء. هذا للدلالة على مكانتها، حديث عظيم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيحة، هذا الحديث الذي سمعتموه في العشر أنها أيام أحب العمل إلى الله فيها. ما من أيام أحب العمل إلى الله فيها مثل هذه العشر، العمل الصالح فلنجتهد فيها. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أي في هذه العشر، أولا التكبير، أن نكبر في هذه الأيام. الإنسان يكبر الله عز وجل ويهلل أينما كان، وهو في السيارة، وهو في الطريق إلى المسجد أو إلى العمل، وهو قادم من مسجده أو من عمله، يكبر الله عز وجل. فالتكبير في هذه العشر من العبادات التي تستحب، ولذلك في قول الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فمن الذكر الأيام المعلومات، قلنا الأيام العشر، والتكبير ذكر، والتكبير ذكر، حتى أن بعض أهل العلم يفسر الآية الكريمة الذكر هنا بالتكبير، أي التكبير في أيام العشر، أي المراد واذكروا اسم الله في أيام معلومات، أي كبروه سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وهذا عمل الصحابة كما في البخاري في الصحيح، يقول: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. فهكذا كان إذن العمل. فالتكبير في هذه الأيام مستحب، بأن الإنسان يكبر في هذه الأيام ويذكر الله سبحانه وتعالى كما أمره، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذكره. ومن ذكر الله ذكره الله عز وجل، من ذكر الله ذكره الله، أي من ذكر الله عز وجل لم يتخلى عنه وعانه متى محتاج ورزقه وأنعم عليه وفرج عنه وجعله من أوليائه، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومدح الله المؤمنين الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى في كل حين مدحهم كقال قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي على كل حال هم يذكرون الله سبحانه وتعالى. والتكبير لا شك من الأذكار التي يحرص عليها المؤمن، كذلك مما يعمله الإنسان في هذه الأيام الصوم، فيسن للمسلم أن يكثر من الصوم في هذه تسعة أيام من أول إلى التاسع، يصوم ما استطاع، يصوم يوم ويومين ولا يفوت صيام يوم عرفة كما سيأتي. ولو صام الإنسان التسع أيام كلها فإن ذلك إن شاء الله يجوز، وذلك لما في الحديث الصحيح في مسند أحمد وأبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. إذن قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، المراد هنا تسعة أيام وليس فقط اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة أو يوم الوقفة، بل المراد هذه التسع على الصحيح. فيجوز الإنسان أن يصوم هذه التسعة أيام، وإذا لم يستطع على الأقل يصوم يوم عرفة، وإذا لم يستطع يصوم ما استطاع منها من يومين أو ثلاثة يكثر بالصوم. فضله عظيم، فضله عظيم جدا، وفضله كبير عند الله سبحانه وتعالى، يكفي أن الله تكفل بأجره كما جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل العبادات لله من صلاة وصيام وصدقة وحج وزكاة، لكن لماذا تكفل الله بالصوم؟ قال فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا لأن عبادة سرية بين الخالق والمخلوق، والله تكفل بأجره وأنا أجزي به، ولم يحدد مقدار الثواب، لأن الغني إذا أعطى أعطى عطاء الغني القادر. وأيضا جاء أبو إمامة رضي الله عنه الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وأيضا الصوم عبادة نافلة يتقرب بها العبد إلى الله، وكلما تقرب العبد بالنوافل إلى الله أحبه الله، كما جاء في الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله فلا خوف عليك ولا هم ولا حزن، وأبشر في الدنيا بالخير والفرج، وفي القبر بالإعانة والثبات، وفي الآخرة بالبشارة من الملائكة لأنك من أولياء الله ومن أحبه الله، فمن ذا الذي لا يتمنى حب الله؟ فهي نعمة كبيرة أن تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة فيحبك الله عز وجل، وأن لا تعيش هذه الأيام فقط في لهو، وأن تنسى ذكر الله وأن تنسى العمل الصالح. كذلك في هذا اليوم فيه يوم عرفة فيه عرفة، وعرفة يوم عظيم يعتق الله فيه عباده الكثير من النار، كما جاء في الحديث الصحيح ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو، أي الله عز وجل يدنو من عباده، ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام في صوم عرفة لما سئل عن فضل صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، أي يكفر أجر سنتين، سنة مضت وسنة قادمة. وهذا أمر عظيم جدا إن شاء الله أن يكفر الله عز وجل ذنوب الإنسان. وفي العشر أيضا الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا أمر عظيم جدا أن الإنسان يذهب ويعود بلا ذنوب كأنه مولود. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور يعني الكامل بأن يأتيه الإنسان بأوصافه بشروطه وأركانه وواجباته ويؤديه بإخلاص وإتقان، لا يلعب فيه ولا يتهاون، يؤدي كل المطلوب منه في الحج، ولا يأتي فيه بالرفث أو اللغو أو السب أو الإهانة للناس والأذية للناس. هذا هو الحج المبرور، إذا فعله فإن له ليس جزاء إلا الجنة. هذا في العشر أو في هذه الأيام الفاضلة يبدأ الحج ابتداء من الثامن من ذي الحجة. وفي هذه الأيام أيضا الأضحية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لها من حين دخول الشهر شهر ذي الحجة، يستعد الإنسان. وسيأتي إن شاء الله في اللقاءات القادمة أحكام، ستكلم عن أحكام الأضحية إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعداد لها، كقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا من يمس من بشره ومن شعره وبشره شيئا. نعم، هكذا هاي الأضحية عظيمة جدا، الله أمر بها: فصل لربك وانحر. فهذه الأضحية تكون أيضا في هذا، تبدأ كذلك من اليوم العيد، يضحي الإنسان بعد صلاة العيد العاشر، يبدأ وقتها وتستمر إلى آخر أيام التشريق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة. ففي هذه العشر تؤدى مناسك الحج والعمرة، في هذه العشر أيضا تبدأ الأضحية، في هذه العشر الأكثر من العمل الصالح، وفي هذه العشر يتوب الإنسان إلى الله توبة نصوحة ويبتعد عن المعصية. فليس من المعقول أن الإنسان في هذه الأيام التي جعلها الله مباركة، أيام يجمع فيها الحسنات، أيام أفضل أيام الدنيا كما جاء في الحديث، العمل الصالح فيها لا يعادله عمل، ليس من المعقول أن الإنسان في هذه الأيام يرتكب المعصية أو الإثم ويبتعد عن الطاعة والذكر. فالله يدعوه إلى التوبة، يدعو إلى العمل الصالح: وجعلها يا مباركة. لكن الإنسان ظلوم، يظلم نفسه، جهول، يجهل على نفسه، يضيع على نفسه من هذه مثل هذه الفرص. بل على الإنسان أن يجتهد في مثل هذه الأيام، أن يأتي بالعمل الصالح وأن يأتي بالخير، فالله لا يضيع أجر المحسنين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان لا يلومن إلا نفسه إذا ضيع مثل هذه الأيام، إذا فوت مثل هذه الأيام. بل من هنا، من اليوم يا أخواني، من هذه الليلة يعلن الإنسان توبته، ويعلن الإنسان قربه إلى الله، يعلن الإنسان البعد عن المعصية، يعلن الإنسان الرجوع إلى ربه، يجدد العهد مع ربه ومولاه، ويطلب منه التوبة، يطلب منه الفرج، ويطلب منه المغفرة، ويطلب منه العمل الصالح، ويطلب منه التوفيق، يطلب منه الرزق. والله عظيم كريم، أبوابه مفتوحة، ما على العبد إلا العمل. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة التوحيد. نحمد الله على هذه الأيام الفاضلة، نحمد الله على نعمة الأمن والأمان. أن يجعل الله إن شاء الله هذا البلد آمنا، وسائر بلاد المسلمين. وفي كل عام إن شاء الله نفرح بمثل هذه الأيام، نحن إن شاء الله مطمئنون مستقرون بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. وفضل الشيخ، هنا وردت لنا بعض الأسئلة عبر رسالة نصية قصيرة. يسأل فضل الشيخ، يقول: أنا في ومعنا مكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله أبو محمد، الله يعافيك.
يا شيخ، عندي سؤالين بخصوص الأضحية.
نعم.
السؤال الأول: هل الأضحية تجب كل سنة يعني على الشخص؟
نعم.
هذا السؤال الأول، لأن سمعنا يقولوا والله اللي يضحي سنة ممكن السنة اللي بعدها ما يضحي، بعد سنتين، بعد ثلاث، بهالطريقة.
نعم نعم.
والسؤال الثاني، الأضحية أقدر أشارك مثلا الزوجة تدفع جزء من المبلغ بحيث تحصل الأجر، أشاركها في الأضحية، هل يجوز ولا ما يجوز شيخ؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله محمد، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على أسئلة أبو محمد. بالنسبة للأضحية، هل تجب في كل عام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، بالنسبة للأضحية الصحيح فيها أنها واجبة على المستطيع، واختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال أنها سنة مستحبة، يكره للقادر على ثمنها أن لا يذبح أن يدعها، ومن أهل العلم من قال تجب أنها واجبة ولا تسقط إلا بالعجز عن ثمنها. والله أعلم أنها في كل عام واجبة على المستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بوضوح عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال في يوم عرفة: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. فالشاهد في الحديث في قوله على أهل كل بيت في كل عام، فإذا هي كل عام في كل سنة، وليس معناها الإنسان إذا ضحى العام الماضي لا يضحي هذه السنة، هذا غير صحيح ولا دليل عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام في كل عام أضحية وعتيرة، واضح أنه الأضحية واجبة في كل سنة على المستطيع اللي يملك الثمن، أما الذي لا يملك ثمن الأضحية فلا إثم عليه ولا شيء عليه، وهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. ومن ملك ثمنها فليضحي، أولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا دفع بلاء عنه وعن عياله، فالضحية الله عز وجل يتقبلها وتكون إن شاء الله دفع بلاء، كما فدى الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم، فكذلك إن شاء الله تكون لكم دفع بلاء عن العيال وعن الأهل، غير الأجر إن شاء الله اللي يحصل عليه الإنسان. فهذا هو الجواب على سؤاله الأول. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ، بالنسبة للإشراك الزوجة، بأن تدفع الزوجة جزء من قيمة الأضحية ويدفع الزوج ويحصل الزوج والزوجة على الأجر.
نعم، الاشتراك في الأضحية إما في الأجر وإما في ذات الأضحية. الاشتراك في الأجر باب واسع كما سيأتي إن شاء الله، أما الاشتراك في الوصف أو الذات فهذا مختلف بين أهل العلم، فمنهم من يكره ذلك ويقولون القادر يضحي، ومنهم من يجيز. فالأول كجواب تأصيلي، يجب على رب البيت أن يضحي هو عن نفسه وأهله زوجته وعياله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أقرنين يملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته زوجاته يعني، الثاني عن من لم يضحي من أمته، فهذا واضح. ولكن ورب البيت الزوج والأب هو الذي يجب عليه أن يضحي عن الزوجة والعيال. وإن أرادت الزوجة أن تشترك معه في الأجر فلا بأس إن شاء الله، لعدم الدليل في المنع، تشترك معه بدفع بعض الثمن وتضحي هو، وإن كان الأفضل أن يضحي الزوج والأجر يلحق إن شاء الله العيال حينئذ والأهل. وإذا ضحت معه الزوجة اشتركوا في الثمن، فيجب عليها أن تمسك هي أيضا عن شعرها وظافرها إلى وقت التضحية، أما أن ضحى هو فقط فلا يلزم عليها ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، لكن فضيلة الشيخ قبل ذلك يعني سؤال تحت الهواء فضيلة الشيخ ورد إلينا، بالنسبة فضيلة الشيخ للأضحية، البعض قد يشتري يعني أضحية قد تكون هزيلة رخيصة الثمن لمجرد يقول يعني ذبح وراقة الدم المقصود بالأضحية راقة الدم ويحصل على الأجر. هل فضل الشيخ يعني اختيار السمينة والحسنة يعني له دور أو أجر أكبر؟
أي سؤال طيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجوز في الأضاحي أو لا تجزئ، وأشار بأصابعه صلى الله عليه وسلم، قال العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة أو المريضة التي لا تنقي. كسيرة يعني بمعنى المريضة. المرض نوعان، أو الضعف نوعان، عفوا ضعف يسير يعني قليل من اللحم، فهذا يجزئ، ولكن ضعف وهزال بمعنى أن لا تنقي، النقاء يعني المراد به ليس في العظم، ليس في العظم مخ من شدة الهزال، لا، وهذه هي النقي من البهيمة، فالنقي هو المخ. فإذا كان الهزال شديدا لا تستطيع أن تقف معه، أو لا يوجد في عظمها مخ، أو بين عليها شدة الهزال، فهذه لا تنقي. أما إذا كانت نشيطة وتأكل قوية لكن ليس بذلك السمن، فهذه تنقي، يعني تجوز، عفوا تجزئ. لكن الأفضل أن يبحث عن السمينة السليمة التي ليس فيها عيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يقرنين أملحين، وهذا هو أجمل الوصف في البهيمة. وإذا اختار الإنسان للأضحية، إذا عنده مال اختار الأحسن. لماذا؟ لأنك ستقدم هذا في سبيل الله، وهو صدقة وأجر لك تقدم لنفسك يوم القيامة. الله عز وجل غني عنها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا، هي فقط لك أنت، أنت تقدم لنفسك، قدم الأحسن. كما لو كنت ستقدم هدية إلى شخص عزيز عليك، ولله المثل الأعلى، ستقدم له هدية لا يعني تفضح معها، أو لا تؤدي إلى أن الشخص اللي أمامك يهزأ بها، بل ستقدم الأفضل من الهدايا للأصدقاء والأحبة. كذلك عندما تقدم لله وفي سبيل الله، قدم الأحسن الذي تستطيع في وسعك دون أن تتكلف، ودون أن يؤدي ذلك إلى زيادة نفقة لا تستطيع عليها. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة لكم مستمعينا الأكارم في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة نستقبل الاستفسارات الشرعية، الاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديوم. فالشيخ هنا بعض الأسئلة عبر رسائل النصية القصيرة، يقول أنا سأكون في العمل في العيد، ووكلت الوالد يضحي عني، هل أمتنع أنا عن الحلاقة وقص الأظافر، أم الوالد فقط هو الذي يمتنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وما بعد. فالوكيل إذا وكل من يذبح عنه، سواء أكان الموكل أباه أم أخاه أم أحدا آخر، فإن الذي يمتنع عن قص شعره وظافره هو الموكل الذي دفع المال ووجبت عليه الأضحية. فأنت إذا كنت مع عيالك وبيتك ووجبت عليك الأضحية، ولكن نظرا لانشغالك يوم العيد بالعمل فحينئذ وكلت أباك بأن يذبح عنك، فأنت الذي تمتنع عن أن وتمسك عن قص الشعر والأظافر إلى أن تذبح الأضحية. أما أبوك فلا، إلا إذا كان هو سيضحي هو أيضا يمسك لأجل أضحيته. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول: حكم وضع الأزرار على الأحرام لتثبيته، مع العلم أن الأزرار من حديد وتوضع عن طريق الكبس، مع البعض يقول من غير خياط.
السؤال هذا فيه جزئيتان أو فيه فرعان. الفرع الأول عن هذه الأزرار، الأزرة يجوز بس بشرط لا تكثر، واحد في الأعلى يمسك أو اثنين يمسكان الإحرام عن السقوط ويوفران الوقت للحركة وسهولة التحرك بالإحرام، فواحد يكفي أو اثنين، لكن لا يكثر من أعلى إلى أسفل، لأن حينئذ يشبه القميص أو يكون مثل القميص الذي يلبس الإنسان، ومعلوم أن المحرم لا يلبس القمص ولا السراويل ولا ما هو معروف بالمخيط. هذه الجزئية الأولى. والفرع الثاني في السؤال يقول: مع الكبس بدون خيوط، ليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، وهذا انتبهوا له جيدا، إنما المراد بالمخيط الذي ذكره الفقهاء ما خيط على قدر العضو كالفانيلة أو السروال أو القمص أو ما يعرف بالبنطال مثلا، هذه هي المراد، هذا هو المراد بالمخيط، وإلا ليس كل ما فيه خيط، لا، لأن الإحرام فيه خيوط، الإحرام مخيط أيضا، لكنه هو الذي يلبس وقت الإحرام. وذلك بعض الناس يمتنع عن النعل جلكم الله، قال لنا في خيوط، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد ما قيس على قدر العضو. هذا تنبيه مهم جدا. فهذا الإحرام الذي وضع له زر أو زراني لا بأس، لكن لا يكون كالقميص من أعلى إلى أسفل، ترك هذا أفضل، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول: متى آخر يوم يستطيع الشخص أن يحلق فيه، اليوم أو غدا؟ يقول:
اليوم انتهى الوقت خلاص، لأنه دخل الآن ذو الحجة، فاليوم أو الليلة، أول ليلة من ذي الحجة، وقد دخل وقت الإمساك عن قص الشعر والأظافر لمن كان عنده مال وقدرة على الأضحية. فبغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة يكون انتهى الوقت المسموح فيه للتنظف من إزالة الشعر في الأماكن الجائزة، وإزالة الشعر الجائز إزالته، وكذلك لقص الأظافر. أما وقد دخل ذو الحجة في الليلة، دخول معنى دخول الشهر، الآن انتهى الوقت، يمتنع الإنسان إلى أن يضحي إن شاء الله. بعد ذلك يجوز له أن يأخذ من شعره في الأماكن التي تجوز، وأن يقص أظافره. وهذا فيه حكمة، ذكر بعض أهل العلم أنه فيه تشبه بالحجاج الذين يمتنعون إذا أحرموا، وقيل لتسقط سيئاته عندما يقص شعره وأظافره. في النهاية الامتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس في قوله: إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. هذا فيه الأمر، فيه النهي عن أن يمس الإنسان من شعره أو بشرته شيئا، وهذا الأمر واضح، وهذا النهي واضح، الإنسان يمتثل هذا النهي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، والله تعالى أعلمنا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الشيخ يقول: هل يجوز أن نضحي عن الميت، وهل يجوز أن نشارك أمواتنا بالأضحية؟
أما المشاركة في الأضحية التي تشتريها وستضحي بها عن أهلك الأحياء، زوجتك وعيالك، وتشارك فيه من هو ميت من الأب أو الأم مثلا، فهذا يجوز إن شاء الله، لأن اشتراك في الثواب والأجر، والاشتراك في الثواب والأجر أمر واسع. أما تخصيص الأموات بيضحية خاصة هاي للأموات، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من جوزه ومنهم من منعه، والظاهر تركه أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وما كان عليه الصلاة والسلام ليفوته ولو فاته، فإن الله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيا، لو كان لا وصى به لأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مات له الكثير من أرحامه وأحبته، مثل حمزة رضي الله عنه، وكذلك مات من بناته من مات، فماتت زوجة خديجة، ولم يعهد عنه أنه ضحى بأضحية خاصة عن بناته أو عن زوجاته ممن مات من زوجاته في حياته صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يفعل فدل على أن تركه أفضل، ولكن في الأضحية التي يضحي بها الإنسان عن أهله الأحياء، عن أهله بيته زوجته وعياله، لا مانع أن يدخل حينئذ في الأضحية نفسها من مات من أهلك، ولده مثلا أو بنته أو أمه كأمه أو أبيه أو غيرهم من أرحامه، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ يقول نريد من الشيخ جزاه الله خيرا أن ينصح ابني، يقول هو عنده وسواس قهري وهو يستمع لكم الآن.
الوسواس الحل معه في حلول. الحل الأول اللجوء لله عز وجل بالدعاء وبالتضرع في السجود في قيام الليل في وقت الإجابة، لأنه عبارة عن تسلط شيطان على الإنسان، يتسلط عليه ويؤذيه في صلاته في وضوئه في طهارته على حسب نوع الوسواس وأنواعه. فاللجوء لله سبحانه وتعالى أكبر حل للإنسان أنه يتخلص من هذا، لأن الله عز وجل إذا نصر الإنسان على نفسه وشيطانه حينئذ يتخلص من هذا الوسواس. الحل الثاني أن يتفقه في الدين، لأن الوسواس الشيطان لا يؤذي إلا من عنده نقص في الفقه، أما من كان عنده علم فالشيطان لا ينتصر عليه. لماذا؟ لأن الإنسان اللي عنده علم إن شاء الله يعرف كيف يخزي الشيطان ويقهره. فالإنسان اللي عنده علم يعرف أنه إذا صلى الصلاة صحيحة، ولا يلتفت للشك والوسواس بعد الصلاة. والإنسان اللي عنده علم يعرف أن الأصل اليقين، الأصل مثلا إذا تطهر الطهارة فلا يقول بفسادها إلا ثبت ذلك بيقين. فمثل هذه القواعد تساعد الإنسان في الانتصار على الوسوسة. والإنسان إذا أدى عبادة خلاص ما يجلس يفكر فيها ويوسوس، أو توضأ يشوف الماء على جسده مثلا يعرف حينئذ أن الماء وصل، أو لا قدر الله وصل الوسواس للعقيدة، فحينئذ لا يتكلم بشيء وإنما يستعيذ بالله من الشيطان. الحل الثالث أن يفهم أن طالما الوسواس في النفس وأنه لا يتكلم أو يفعل فلا شيء عليه ولو وسوست نفسه، لأن الصحابة كان يأتيهم الشيطان، حتى ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يخر أحدهم من السماء خير له من أن يحدث بما أتاه، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه ذلك محض الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هاي علامة الإيمان. الوسواس لما يأتي الإنسان علامة الإيمان، لماذا؟ لأنه لا يؤذي إلا المؤمن الصالح لكي يضيعه ولكي يبعده عن ربه، أما الإنسان الذي ضاع أو ترك دين ربه ترك الصلاة هذا انتهى منه الشيطان وصرعه. فالإنسان يبشر بالخير إذا وسوس للشيطان، لأنه على حق إن شاء الله وعلى خير، ولكن الشيطان يريد أن يذيب الوسوسة، بس الإنسان لا يتكلم بما يوسوس للشيطان أو لا يفعل، فإن لم يتكلم ولم يفعل لا إثم عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أي طالما الإنسان بس مجرد ظنون في النفس ومجرد أوهام وتأتي للإنسان وهو يجتنب فلا شيء عليه إن شاء الله. الأمر الخامس: يدفعه الإنسان بالذكر، استعيذ من الشيطان وينفخ على شماله 3 مرات. الأمر الخامس لنفهم أن هذا أتى حتى على الصحابة، حتى اشتكى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ منه وينفث عن شماله 3 مرات فيذهب إن شاء الله كيده. إذن لا يخاف الإنسان إذا كان أتى للصحابة، فسيأتينا نحن أيضا ويجتهد علينا. الأمر الأخير إن شاء الله على الإنسان أن يجتهد في الطاعة بقراءة القرآن والدعاء وكثرة الذكر، ذكر الله عز وجل. وإذا أتاك لا تلتفت، فقط اذكر الله عز وجل واستعيذ بالله منه ولا تلقي له وبالا. الحل الوحيد مع الوسواس تركه. إذا الإنسان تركه وأكثر من الذكر ولم يلتفت إلى الوسوسة، بعد ذلك هذا الشيطان يفر، لا يجد له مكان عند هذا الإنسان، فييأس ويذهب ويهرب، ويرتاح الإنسان إن شاء الله من شره وذيته، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688، يسأل فضل الشيخ عن حج البدل وحكم عن الميت، هل يجوز أن يعطي يقول الحاج البديل المال عن سعر الحج كاملا وأيضا مصروفه ومصروف بيته أثناء تواجده في الحج؟
نعم، المطلوب من حج البدل عندما يحج الإنسان عن إنسان مثلا عجز عن الحج، قد يكون حيا لكن عجز بشلل مثلا أو شيخوخة أو كبر سن أو مات ولم يحج فنريد أن يحج عنا أحد الناس، هذا الإنسان الذي سيحج عن الذي لم يحج عنه يعطى النفقة الكافية لذهابه هناك، المواصلات في الذهاب والمواصلات هناك والأكل والشرب، وكذلك الهدي كان حج تمتع أو قران، وكذلك السكن، وكذلك ما يكفيه في العودة إلى البلاد. هذا هو المطلوب من الموكل عندما يرسل الوكيل في الحج. لا يلزم أن يعطي نفقة عياله وبيته هنا، هذا لا يلزمه، لكن لو تبرع وتطوع هو من نفسه فهذا مشكور عليه وجزاه الله خيرا يشكر عليه، لكن المطلوب منه فقط نفقة الذهاب والعودة والأكل والشرب والمسكن والهدي وكل ما يحتاجه يقدر هناك، ولو في حملة مثلا يعطيه خلاص ما يكفي، لأن الحملة ستتولى المواصلات والطعام والسكن إلى أن يعود. هذا هو المطلوب ممن يرسل أحدا يحج عنه، فقط في المطلوب، لأن المطلوب من الموكل تكلفة المناسك، مناسك الحج للوكيل، أما أهله وذويه هنا لا، ليس هو مسؤول، لكن إن فعل فهو مشكور وجزاه الله خيرا، زيادة خير وأجر الصدقة، خاصة إن كان الوكيل الذاهب فقيرا ومحتاج فيشكر عليه إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. فالشيخ يقول: أنا متزوج وأسكن مع أبي في نفس البيت، هل يجب أن أضحي أم تكفي أضحية الوالد؟
إن كان عندك مال ويكفي الأضحية فيجب عليك أنت أن تضحي عن زوجتك وعيالك وأهلك، لأنك مستطيع وقادر وغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. فأنت وعيالك وزوجتك في ملحق أو في بيت أبيك تشكلون بيتا صغيرا أو تشكلون حياتكم الخاصة، فأنت مسؤول عن زوجتك وأهلك وعيالك، تخرج عنهم الأضحية. ويخرج أبوك عن من لم يتزوج أو ليس عنده مال أو وظيفة من عياله. وإذا كنت فقيرا لا تملك ثمن الأضحية ولا تستطيع، حينئذ أضحية الأب تكفي، يضحي أبوك الله يحفظه عنه وعنك وعن عيالك، يشركك في الأجر، فذلك حينئذ يجوز. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله.
سؤال يا صاد، أنا لك معني جماعة في الحج.
نعم.
بشكل بسيارة، تدري أن الشنطة السعودية والأمارات محددة لعدد الحجاج، وممنوع دخول مكة في هذا الوقت. الحين الله سيد فنخل لمكة غير حارمين، نقول يعني مثل سياحة، يعني نقول شاتة أو يعني مثل سياحة، ونقول يعني غير أو بنخل لمكة بدون حرام، نحن غاية التروية.
يعني تقصد أبو عبد الله يدخلون مكة بملابسهم،
ملابس غير حام، يعني الحارة ما تتمتع.
إن شاء الله.
وراك بنتك بس طرف كل شيء بسان.
نعم.
فهل يعني هذا الحيدة يعني نشوف يفرد عليه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
جزاك الله خير.
حياك الله أبو عبد الله. نعم. أيضا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كم حالك شيخ؟
حياك الله أبو عبد الله تفضل.
بغيت استفسر بس عن أساس الأضحية، إذا أنا مثلا ساكن ويا ولد أختي.
نعم.
وهو متزوج، وكلنا ناكل من صحن واحد، والمطبخ واحد. يعني يجوز الأضحية واحدة ولا لازم ضحيتين؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني بعد ممكن؟
نعم، تفضل أبو عبد الله.
إذا أختي مرضع ولدي. تمام؟
نعم.
يعني الأخ من الرضاعة، هل يجوز أن واحد من عيالي يأخذ من بناته، أو واحد من بناته يأخذ من، أو واحد من عيالي يأخذ من بناتي؟
أعطنا الاسم الولد. شو اسم الولد اللي رضع؟
عبد الله.
رضع من؟
نعم، عبد الله رضع مع عبد الرحمن.
رضع من أختك؟
من أختي. نعم.
أم عبد الرحمن؟
لا، عبد الرحمن ما رضع من.
لا عبد الله ولدك؟
عبد الله ولدي. أنا
رضع من أم عبد الرحمن.
من أم عبد الرحمن.
طيب، شو السؤال الآن؟
هل يجوز أن أحد من عيالي يتزوج من أخت عبد الرحمن؟
يعني غير عبد الله.
غير عبد الله.
طيب، واضح السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. أبو حمدان تفضل.
السلام عليكم مشايخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وإياك الله فيك.
عندي سؤال، طال عمرك شوية متشعب.
نعم.
سؤالي، طال عمرك يعني مولود ولد، لازم أسوي العقيقة.
نعم.
والوالدة دايت كلي يعني أني أنا أتوكى يعني أنا يعني أجيب الأضحية حق العيد، ونفس الوقت أنا مسافر. فما أعرف يعني أنا فقط علي الدفع في الأضحية والنية تكون.
يعني تريد عقيقة وأضحية وتريد تسافر.
بالضبط.
ان شاء الله.
ونحن كلنا في البيت يعني ناكل من نفس
نفس المكان.
اي
نعم. ان شاء الله. جزاك الله خير ابو حمدان.
ما سمعك الشيخ.
جزاك الله خير، ان شاء الله تسمع اجابه الشيخ.
وياك يا اخوي.
حياك الله. حياك الله. نعم. كيف الشيخ الاسئله بالنسبه لل
يا ربي
سؤال ابو عبد الله، واذا كانوا جماعه يريدون الحج، لكن في الشيخ الذي يعني عرفناه من سؤال أبو عبد الله أنه من غير التصريح وليس عنده، لكن يريدون الدخول كما ذكر بالحيلة بملابسهم.
نعم.
العادية من غير إحرام، حتى إذا دخلوا مكة يحرموا من مكة.
هذا العمل لا يجوز شرعا، وذلك لأسباب. أولا، ينجب على الحاج أو المعتمر أن لا يطوف الميقات، بل يحرم من الميقات إذا أراد الحج أو العمرة، إذا أراد قران أو أراد التمتع أو أراد الحج الإفراد، فلا يمر على الميقات إلا وقد أحرم بالحج أو العمرة. وثانيا، في هذا مخالفة لما أمر به ولي الأمر في تلك البلاد أو هنا حتى، بأن الإنسان لا يذهب إلا بتصريح. ومثل هذه الأوامر أو الأنظمة يجب احترامها لما فيها من مصلحة الناس ومصلحة الحجاج وكذلك مصلحة الذين يحجون. فإذا فاتهم التصريح هذا العام يجلسون إن شاء الله إلى فيما بعد يحجون، ولكن لا يفعلون مثل هذا التحايل العمل الذي ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة الناس والحجاج، والله تعالى أعلم.
أبو عبد الله فضل الشيخ يقول: أسكن مع ابن أختي، فيقول فضل الشيخ: نأكل من مكان واحد، هل أضحية واحدة تكفي عن الجميع؟
أما ابن أختك فيضحي عن عياله وأهله، وأنت إن كنت غنيا تملك المال وموظف فضحي عن نفسك، وإن لم يكن لك مال ولا قدرة ولا استطاعة فحينئذ إذا ضحى ابن أختك يشركك في الأجر مع عياله وأهله، يجوز والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول: ولدي عبد الله ابن عبد الله يقول رضع من أختي،
نعم،
فحكم أن يتزوج أحد أبنائي من بنات أختي غير عبد الله؟
نعم. أولا الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فما فوق على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وخمس رضعات مشبعات، بأن يمسك الولد الثدي ثم يدعه وإذا جاع شرب مرة أخرى. وإذا رضع عبد الله من عبد الرحمن فيصبح هو ابنا لها من الرضاع، كما أنها هي عمته أيضا، فهو ابنها وهو أيضا هي عمته لأن هي أخت أبيه. ثانيا تنتشر الحرمة في كل أبناء عبد الرحمن وبناته، بمعنى لا يستطيع عبد الله أن يتزوج أي بنت من بنات أم عبد الرحمن لأنهن أخواته من الرضاع. بالنسبة لإخوة عبد الله الباقين الذين لم ترضعهم أم عبد الرحمن لا تنتشر فيهم الحرمة، وتبقى أم عبد الرحمن عمتهم لأنها أخت أبيهم، وتبقى البنات بنات عمتهم، يستطيع أي واحد غير عبد الله أن يتزوج من بنات أم عبد الرحمن لأنه لا علاقة لهم، هؤلاء الفروع لا علاقة لهم بالرضيع، إنما لم يرضعوا ومن ثم لم يشربوا من لبن ذاك الفحل فلم تنتشر فيهم الحرمة ولا علاقة لهم، والله تعالى أعلم.
الشيخ باختصار لنا يقول: لم أسمع الإجابة، يقول: أنا سأكون في العمل ويوم العيد وكلت الوالد ضحي عني، هل أمتنع أنا عن الحلاق وقص الأظافر أو الوالد فقط يمتنع؟
لا، أنت تمتنع، أنت الموكل تمتنع، وإلى أن يضحي أبوك، فإذا ضحى وذبح الأضحية يتصل بك يخبرك أنه ضحى، حينئذ لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك.
أبو حمدان فضل الشيخ يقول: يعني أتاه مولود جديد ويريد أن يعمل له أضحية عقيقة، يعمل هذا المولود عقيقة، ويريد أيضا فضل الشيخ يعني أمرته وطلبت منه والدتها أن يضحي يوم العيد، ويقول: أنا سأسافر، ففضل الشيخ يعني كيف يصنع، كيف يضحي ويعق، يوكل شخص أو ماذا يفعل؟
نعم، الموضوع سهل إن شاء الله. أما الحقيقة فتذبح في اليوم السابع، ولا تفوت اليوم السابع، إن كنت هنا فاذبحها العقيقة في اليوم السابع، وحينئذ ستبقى الأضحية إلى يوم العاشر من ذي الحجة، وبالتالي إن شاء الله تضحي اليوم العاشر كما وصتك أمك. إن كنت ستسافر قبل اليوم السابع من العقيقة، يعني لن تبقى هنا في اليوم السابع، فحينئذ تبحث عن أخ ثقة، صديق ثقة، أو أحد من الأرحام والأهل، ابن عمك، ابن خالك، غيره، تعطيه المال، مال الأضحية ومال العقيقة، ليشتري أضحية ويضحي بها كما وصتك الوالد الله يحفظه، وليشتري عقيقة، إن كان المولود ذكر يشتري شاتين أي يعني كبشين أو غنمتين للولد وأضحية ويصبح 3 عليك. أما إن كان المولود أنثى فشاة واحدة عن الأنثى ويشتري الأضحية، والذي يشتري الوكيل هو الذي سيعين أن هذه الشاة أضحية وهذه الشاة عقيقة، لأن نيته حينئذ نيتك، نيت الوكيل تقوم مقام نية الموكل، تعطيه المال الكافي ليشتري لهذا كله ثم يذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود، ويذبح الأضحية في اليوم العاشر أو في الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر من ذي الحجة، وهي كلها أيام ذبح 4 أيام. بذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله ولا شيء عليك. والله أعلم.
والإشراك في شيخكم، الإشراك في العقيقة والأضحية في نفس الخروف، يشتري خروف واحد ويكون هو أضحية وهو عقيقة؟
لا يجوز هذا، لابد من أن تتميز العقيقة عن الأضحية، بمعنى أن شات الأضحية غير شات العقيقة، وكما بينت يشتري شاتا ويعينها أضحية، ويشتري شاتين كان مولود ذكر فالمجموع 3، أو يشتري شاة واحدا كان مولود أنثى فتكون عقيقة. لابد من التميز، لأن هنا لا يصح التداخل بين هاتين الشعيرتين أو العبادتين، لأن العقيقة لها أحكامها غير الأضحية، ومن ثم لا يمكن التداخل بين هاتين العبادتين. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، وأحسن الله إليكم. إلى هنا استمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز الملة، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.